لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، تقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
يا هلا، أنا مازل عتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة الثمانية. هالحلقة هي الحلقة الثانية من سلسلتنا الخاصة عن حرب الخليج. في الحلقة الأولى تكلمنا عن الأحداث اللي سبقت غزو الكويت، واليوم نتكلم عن الغزو نفسه.
القوات لما دخلت كان منظر الشارع الكويتي، يعني خليني بقولك حنا في أغسطس، وكان الكويتيين اللي في الخارج واللي في الداخل. اللي في الداخل وين كانوا قاعدين؟ قاعدين على البحر، جلسات أرصفة على البحر في الغالب، كانوا جالسين على ترب السياحي، كرة قدم، فصفص وحب، وجلسة شباب أو جلسة عوائل على البحر. كان الصيف أغسطس، والقوات أنا حرصت أني أنقل من الأشقاء الكويتين أخذ يعني المشهد هذا المنظر كما هو. فالقوات دورية، دوريتين، ثلاث، شوي مدرعة شوي دبابة شوي، فاستغربوا أظنوا أنها تعرف يعني تحركات داخلية للمواكب. بعدين اتجاه كل هذه راحت القصر دسمان وقدامهم، بعدين صار في إطلاق نار وين على القصر. الأحداث هذه كلها وسيارة صار في عكس للطرق، دوريات أمنية كويتية في الجهة المقابلة، إطلاق نار. أيوه هنا بدأت الفوضى، كل اتجه، أغلبهم عجز يوصل لأهله، يعني مع انشقاق الطرق هذه وقد تقطيع الطرقات الدائرية، بالأخير بطريقة أخرى وصلوا أهلي، ما وصل عرف الله.
المشهد اللي يوصف منصور كان محصور في الكويت، كانوا يتناقلون الناس بينهم من خلال المكالمات الهاتفية، بس خارج الكويت في السعودية بالتحديد ما كان في طريقة انك تعرف وش اللي جالس يصير، وهو شيء صعب علينا نتخيل اليوم ان حدث بهالضخامة يصير بدون ما تعرف عن الناس في لحظتها. لكن قبل 30 سنة كثير من الاشياء اللي نعتبرها اليوم مسلمات ما كانت موجودة.
ما كان فيها قنوات فضائية، ما كان في جوال، ما كان حتى بيجر موجود وقتها. عشان اعطيك، كان في قناتين التلفزيون السعودي الاولى والثانية، الجرائد كانت تطلع في الصباح، فلما حدث الاجتياح في ساعة متأخرة أو في ساعة مبكرة من الفجر يوم 11 محرم، الناس ما عرفت إلا في اليوم، يعني هو نفس اليوم لكن بالعصر، بالظهر، المغرب، يعني الناس ما وصل لهم الخبر. الجرائد اللي يعني نشرت في صبيحة ذاك اليوم ما هي نشرت الخبر لأنه ما أدركته.
بس في الوقت اللي الصحف والتلفزيون كانوا أبطأ من أنهم ينشرون الخبر وقت حدوثه، كان في وسيلة إعلامية وثقته باللحظة.
لما دخلت القوات أكثر يعني استسقاء كان للمعلومات عن طريق الإذاعة، يعني الراديو الأخبار وصلت بين الناس بالهاتف، لكن اللي حصل على الخبر الأول هم الإذاعة في الراديو أخبار لندن أو غير لندن، الأخبار المحلية إلى آخره، فوصلت في الإذاعة. الإذاعة الكويتية وقتها مستمر برامجها، لكن بعد ما بداية الأحداث الأولى هذه يعني ذكرت العبارة الشهيرة الكويت تحتل، أيها العرب الكويت تحتل، أو مثل هذه العبارة، يعني دوت هذه العبارة فترة بسيطة ثم تم قطع البث إلى آخره عن بعض المحطات.
أنا كنت أتابع دائما في الليل إذاعة الكويت، طبعا الكويت كانت رائدة في أغلب برامجها خليجيا في ذلك الوقت قبل الغزو.
هذا الأستاذ جلال الهارون، كاتب ومؤرخ من الشرقية. الأستاذ جلال كان وقتها في راس تنورة وتوصلهم الإذاعة الكويتية.
فكنت أتابع دائما، أحب أسمع الإذاعة الكويتية وأسمع البرامج التراث اللي يقدمونها وبعض اللقاءات مع كبار السن، خصوصا المواضيع المتعلقة بالبحر والغوص وكذا. فانقطع البرنامج فجأة وخرج زي نداء يذكر فيه بأن الكويت احتلت والجيش العراقي دخل الكويت ويستنجد بالعرب والحكومات العربية
قضيتنا أيها العرب، أرضنا التي هي جزء من أرض العروبة تتعرض للغزو وتستحس الهمم للدفاع عنها، لب نداء الشعب الكويتي العربي.
صدمت وكأني لم أصدق الخبر،
مو بس جلال اللي كان مو بمصدق الخبر، أم فهد كانت تحس بنفس الشعور، وهي اللي سمعت الخبر بداية الصبح لما جاء أهلها اتصال من أختها اللي في الكويت.
إيه والله كنت أنا جالسة في بيت أهلي زيارة لهم، ودخل علينا أخوي الكبير الله يغفر له وسلم، قال الكويت العراق دخلوا الكويت، الجيش العراقي دخل الكويت. إحنا يعني انصدمنا وسكتنا فترة، يعني والله يعني حيل حيل صدمة فعلا. تالي يوم السرج يعني يمكننا بس تهويش ولا تخويف هذا ما.
بجانب الأشخاص اللي كانوا يسمعون الراديو وقت الغزو واللي لهم أقارب في الكويت، الفئة الثالثة من السعوديين اللي وصلها خبر الغزو بدري كانوا الأشخاص اللي موجودين في الخارج وقتها.
أنا كنت الحقيقة بعمان.
هذا المؤرخ ماجد المطلق.
كنت شاكن في أحد الفنادق، ونزلت أنا وأنا ولد عمي ونزلنا نبغى نفطر، وفجأة ركب معنا بالأسانسير شخصية اتضح أنها عراقي، عرفنا بنفسه وقال أنا القنصل العراقي بالسفارة العراقية بعمان، قلنا له أهلا وسهلا وحياك الله. قال سمعنا أن فيه انقلاب بالكويت. قلت له أنا شعب الكويت ينقلب ليش على قيادته؟ قال لي لا أنا متأكد صاير انقلاب. فسكتنا حنا ما حبينا نتوسع معه، لكن لما نزلنا عند الريسبشن بالفندق فوجئنا الحقيقة بكثير من السكان كانوا كويتيين أغلبهم، فيبون يسددون ويطلعون. فالعامل حق الموظفين الريسبشن يقولون حنا ما نقبل العملة الكويتية الآن. الحقيقة كانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة لنا.
الشيء اللي ساهم في تعزيز شعور الصدمة والضبابية ذا هو أن الحد ذاك الوقت الساعة 10:11 الصبح تغطية القنوات السعودية الخبر كانت شبه معدومة. اليوم حنا نشوف الغزو باعتباره شيء حتمي ما كان يمكن تفاديه، لكن لحظتها الغزو كان يبدو كأنه غلطة، شيء ممكن يتصلح ويتعدل بالتفاهم. وهذا الشيء اللي الملك فهد الله يرحمه كان يحاول يسويه خلف الكواليس في ذيك الساعات الأولى.
كان موقف المملكة طبعا غير متعجل، معروف أن الملك فهد توقف فترة كذا يعني يحاول إذا الأمر فيه استدراك أو إصلاح، فكان فيه هدوء وروية ما في تعجل في القرارات.
أما بالنسبة اللي وصلهم الخبر بدري فهم اضطروا ينتظرون. كشخص كبر مع النت والقنوات الفضائية ماني قادر أتخيل أنه يوصلك خبر ضخم ومفصلي مثل ذا الخبر وبعدها تضطر أنك تجلس كذا بدون ما تتابع لحظة بلحظة. لكن أقصى شيء كانوا يقدرون يسوونه وقتها هو أنهم يجلسون وأذنيهم على الراديو ينتظرون خبر جديد. بس هذا اللي كانوا يسوونه الأشخاص العاديين وقتها. الانتظار كان أصعب بمراحل على الأشخاص اللي كان لهم أقارب في الكويت، مثل ماجد اللي رجع من الأردن مساء يوم الخميس.
أنا الحقيقة أختي طبعاً كانت موجودة في الكويت يوم الغزو، فلما وصلت عرعر اتصلت بنا وقالت أنا ودنا نطلع للسعودية بس ما أدري من يستقبلني وزوجي رافض يبي يشترك بالمقاومة. فقلت لها خلص أنا راح أتوجه للكويت، إن قدرت أدخل دخلت وطلعت، وإن ما قدرت أدخل أخلي زوجي تجيب إلى الحدود وأستقبلكم هناك. فقالت خلاص. فرحت هناك، الحقيقة منظر الرقعي كأنه يوم الحشر، الناس مذهولة ما تدري وين تتجه، ما في ضبط وربط بتحركات السيارات والناس، ادخل بس. ويعني صدرت الحقيقة برضه يعني كنا نشعر فيها أوامر من الحكومة السعودية أنه يعني البنزين عطوهم عطوا السيارات مجاناً، البقالات اللي يبون يشيلون مجاناً، ويتم تعويضهم بعد ذلك. فكان المنظر الحقيقة في مركز الرقعي مهول جداً. فأوصلها زوجها للحدود واستقبلتها أنا هي وأطفالها وجبناهم إلى مدينة عرب. المنظر الآخر اللي يعني يحيلك بالشتات والضياع اللي هو في داخل حفر الباطن. يعني حفر الباطن مدينة كانت صغيرة جدا، فجأة يصير فيها يعني شعب كامل لدولة مجاورة يكون موجودين في حفر الباطن، أو قل 70% من هالشعب كان موجود وكان عندهم أمل أنهم يعودون للكويت بسرعة.
ونفس الشيء صار مع أخت أم فهد
اللي بالكويت. صراحة قلقنا عليهم وصار بين اتصال تاري تقطعت الاتصالات. بعدين هم جونا للسعودية يوم صار في مجال انهم يجون مع المجموعة اللي جت. اختي بالكويت جت من مع دخلة اللي دخلوا للكويت ذيك الفترة اول ما صار الغزو، مع المجموعة اللي دخلت هي وزوجها ونص من عيالها، مو عيالها كلهم، في عيال قعدوا عند اهلهم وهي وزوجها واثنين من عيالها دخلوا علينا بالسعودية.
طبعا سبب انقسام العائلات بهالطريقة هو مثل ما ذكرنا سابقا، في الأيام الأولى كان في انطباع أن هالمشكلة بتنحل خلال أيام ويرجعون الناس لبيوتهم. وفي نفس اليوم اللي أخت ماجد وأخت أم فهد دخلوا السعودية فيه الجمعة، كان الملك فهد يحاول أنه يحل المشكلة بالطريقة السريعة اللي الكل يتمناها. في ذاك اليوم التقى الملك في جدة مع عزة الدوري نائب الرئيس العراقي بهدف إيجاد حل للمشكلة، لكن كان واضح أن العراق ما كان له نية بالانسحاب من الكويت. الأمير خالد بن سلطان يذكر في كتاب مقاتل من الصحراء أن عزة قال للملك فهد: الكويت جزء من العراق ولقد عاد الفرع إلى الأصل. سبب هذا اللقاء بدأت نبرة التغطية السعودية للحدث تتغير. في اليوم اللي بعده أشارت صحيفة الجزيرة للغزو باعتباره عدوان للمرة الأولى. بعدها بيومين في 6 أغسطس أقر مجلس الأمن عقوبات اقتصادية وتجارية على العراق. بعدها بثلاث أيام الخميس 9 أغسطس وجه الملك فهد الله يرحمه الكلمة اللي غيرت كل شيء. تكلم فيها عن الخلافات بين العراق والكويت والجهود اللي بذلت لحلها والغزو اللي صار قبل أسبوع وكل المجهودات اللي بذلت للتوصل وإنهاء الموضوع سلمياً. ثم جاء في الكلمة: لقد أعقب ذلك الحدث المؤسف إقدام العراق على حشد قوات كبيرة على حدود المملكة العربية السعودية، وأمام هذا الواقع المرير وانطلاقا من حرص المملكة على سلامة أراضيها وحماية مقوماتها الحيوية والاقتصادية ورغبة منها في تعزيز قدراتها الدفاعية ورفع مستوى التدريب لقواتها المسلحة، وانطلاقا من حرص حكومة المملكة على الجنوح إلى السلم وعدم اللجوء إلى القوة في حل الخلافات، أعربت المملكة العربية السعودية عن رغبتها في اشتراك قوات عربية شقيقة وأخرى صديقة، حيث بادرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية كما بادرت الحكومة البريطانية ودول أخرى بحكم علاقات الصداقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وهذه الدول إلى إرسال قوات جوية وبرية لمساندة القوات المسلحة السعودية في أداء واجبها الدفاعي عن الوطن والمواطنين ضد أي اعتداء، مع التأكيد التام على أن هذا الإجراء ليس موجها ضد أحد وإنما هو لأغراض دفاعية محضة تفرضها الظروف الراهنة التي تواجهها المملكة العربية السعودية.
خلاص من يعني أعلن الملك فهد دخول قوات أو القبول بدخول قوات مشتركة قوات التحالف، بدأ هنا الاستعداد.
شكرا للأشخاص اللي أثروا هذه الحلقة بتجاربهم ومعلوماتهم، الرائع دوما منصور العساف والمؤرخ ماجد المطلق والمؤرخ جلال هارون وأم فهد. أنتج هذه الحلقة أنا مازل عتيبي، أعدتها غيداء جمعان، حررها عبد الله المالكي، هندسها صوتيا محمد الحسن وجميل عبد الأحد، راجعها منصور العساف وأيمن الحمادي، وأشرف على إنتاجها سمر سليمان كبير السن ثمود بن محفوظ.
في المساء احنا كان عندنا مناسبة زواج، فكنا كان الزواج عائلي يعني ما هو، فكنا وكان الزواج للحفل النساء يعني الرجال قدمناه قبل بيومين ثلاثة وكان حفل النساء فالآن، وكنا طبعا في الصيف وكنت مواصل أنا وبعض أخوي الصغير كنا مواصلين، لكن أنا كنت أكثر مواصل منه. وبعدين لما انشغلنا طبعا فرش الزوالي وداخل المنزل كان عائلي، وفرشنا كل المنزل كله زوالي وطاقم الدلال والمواجيب هذه قمنا فيها كلها كاملة يعني على أساس أنه خلاص إذا احنا دائما حاضرين في المجالس والملاحق، لكن هذه يعني الحفلة حفلة النساء. فتوزعنا لفرقتين، الأخواني بقوا خارج المنزل لأي استعداد، الوفود بتجي الآن، وأنا وأخوي الصغير صرنا فوق الدور الثاني على أساس لو احتاجنا شيء فيها. حنا على التلفون ما في، كان في جوالات ولا كان ما أقدر أتصل ببعض، ما نقدر نتصل بيننا وبينهم، النساء تحت في فناء المنزل وكان كبير. أنا كنت مواصل خلاص، لما جت فترة قبل صلاة العشاء خلاص بروح بس ارتاح، مواصل تقريبا حول 21 ساعة ما نمت أو 20، قلت خلاص خلصنا ودلمنا كل حاجة أنا وإخواني وأخذت لي نومة كذا من الساعة تقريبا 9 إلى ربع، وقمت على 2 إلى ربع صدام حسين داخل ثنتين في اليوم اللي قبله. طبعا الناس ما عرفت يعني صدام حسين داخل بالمساء كان داخل، ما درينا احنا لا في الظهر ولا في العصر، ما عندنا ندري يعني ما درينا يعني. هو دخل صدام حسين دخل الساعة 2، الخبر انتشر بوكالات الأنباء وذا الساعة قبل 4 الفجر، هذا الفجر الساعة الصباح ذا ما دروا الناس. الجرائد ما نقلت خبر، ما الجرائد مطبوعة من قبل بالمغرب. الناس بدأت تعرف بالظهر بعضهم بعد، كذلك العصر خلاص لما جاء المغرب بدأت الناس تعرف. أنا كنت خلاص احنا مشغولين، احنا ليش ما عرفنا يعني بدري؟ لأن كنا مشغولين بحفلنا حقيقة. ناهيك لأن أنت ذكرت أن موقف المملكة وسائل الإعلام ما وضحت أي شيء، خلاف بين أشقاء ما وضحت يعني بالأيام الأولى. فلما قمت وخلاص مع آخر مرأة أو عائلة تخرج من المنزل كذا، أنا كلمت أخوي اللي حاط الشاهي الصغير، أخوي الصغير سليمان، وتعال تعال تقهوى آخر الليل. فقال ما تدري عن شيء؟ قلت وش؟ قال القوات العراقية اجتاحت الكويت وفهد الأحمد مات، وأخبار الآن مضطربة والعالم وإذاعة لندن. شوف احنا صغار في السن لكن عارفين اللي أنا مش اللي صار، كانت هذا اللي صار من اللي نقل قال أخوي. طيب الحين ما نقدر ننزل، انتظرنا شوي بس نقدر ننزل، خلاص راحوا كلنا نزلنا اجتمعنا. احنا بتحدث عن شأن ان الآن عسل الضيوف يعني الحمد لله الحفل كان مناسب، كان حديثنا عن الأزمة، جمعنا بين الحديث عن شأننا وشأن العالم، وهذا اللي صار بالضبط. واستمرينا طبعا نبحث عن أخبار العالمية، نسمع الإذاعات وذا. من بكرة طبعا بدأت الناس تتحدث في كل مكان، وضيوفنا حتى الوالد كان يستقبل الضيوف دائما، فضيوفنا صاروا كل يجيب يعني وكل يأتيك بخبر جديد.